بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد 300/1.
كم وسيلة مشروعة أم وسيلة غير مشروعة؟
هذا هو البعث.
طيب، هذا هو البعث.
هذا موضوع طويل، أنا عقبت.
هو البعث. أنا عم أجيب الآن من الأربعة والخمسة مثال على قدر ما استطعت أنه أستوعب من أول وثاني وثالث لآخره. هذه الظواهر التي أنت تؤكد بأنها تؤثر، نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أنه نحن ابن بلد واحد، وبلدنا كله بيقول العين مغرف الكلام، ما هيك؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون إيش محرمة داخلي في القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. الآن وضربت أنت بعض الأمثلة ووجدك الله خير نسبتها إلي، مثل مناسك الحج وصفة صلاة النبي. أنا أقول ليس هناك تلفاز ينشر على الناس عالما يطبق لهم في التلفاز مناسك الحج، لأنه أكثرهم يأتون ما يعرفون كيف الحج، أكثرهم الصلاة لا يحسنون إلى آخره. أنا أتيت بهذا مثلا لبيان أن التلفاز بل الصور بعامة ليست يعني كل جزء داخل في التحريم هو حرام، لكن له مستثنيات. لما نريد أن نستثني هنا بقى يحتاج الأمر إلى علم وإلى تقوى. ولما قلت أنت مثلا في جملة ما قلت أنه قد يصيب غرور، والمدرس يصيب غرور، كان مثالك كناقد التمر إلى هجر. لما؟ لأنه أنا ذكرت هذا، ذكرت الحديث أنه هذا بيصرف قلوب الناس، وعانى الرجل على ذكر هذه اللفظة بذاتها، أن رجل، ولذلك قلت أنه هو هذا الذي يلقي الجروش هو معرض للفتنة. هذا منطقي، لكن أي الأمرين أظهر للفتنة وأبرز لها وأقوى لها؟ أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا، الخطيب لما يصعد على المنبر أليس في موضع فتنة؟ لكن الآن شوف الفرق، الخطيب الذي يخطب على منبر كمنبر الرسول فيه 3 درجات، والذي يكاد ينطح السماء برأسه 10 درجات، أيستويان مثلا؟ لا. فإذا يجب أن نراعي هذه الأسباب التي هي الظواهر، قد تؤثر وقد لا تؤثر، ولكن مثل ما بيقول بلدنا كمان بعيد عن الشر وغنيره، وهذا معنى ايش برضه كذلك، وهذا مأخوذ من قول عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا هو. تبارك الله فيك، الأمثلة أو الأجزاء التي ذكرتها أولا وثانيا وثالثا إن كانت تعطي إباحة التلفاز بصورة عامة وما إخالك تقول بذلك فنحن اتفقنا، وإن كانت تؤدي إلى أنها تباح في صور معينة كالصورة التي ذكرها فضيلة الشيخ وكالصورتين التي نقلتهما عني، هذا ليس موضع خلاف. موضع خلاف أن نستعمل التلفاز بعامة.
لأنه لأهمية هذه المسألة، لأنه أخونا الذي ذكر البرامج التي يقدمها على ما أظن فيها يعني فيها فائدة وفيها هذا الاستثناء، ما دام مناظرة. وبعدين أنا ذكرت نقطة مهمة وهي أهم شيء، أنه يجب أن نميز بين التصوير، التصوير هذا غير ثابت.
هذا اللي بالدرج. هذا اللي بالدرج
يعني الصورة
من الأشياء اللي ذكرتها دكتور أول وثاني وثالث. يعني هذه الصور التي صورت وحبست ما اسمها؟
ما صورة
ما اسمها صورة إلا إذا طلعت
ما ليه؟
أما شريط ما له فائدة مثل هذا الشريط مسجل عليه كاسيت ومحطوط ما في فائدة إلا إذا أنا استعملته وإذا وضعته في التلفزيون شيء عابر ما في راح منه التعظيم وراح منه يعني الشيء الثابت اللي أشوفه في صورة يعني ثابتة مستقرة.
ما أظنك أجبت لي.
ما اسم الصورة
إلا خليك معي خليك معي. لا عليكم السلام وبركاته. تصريح بين صورة صارت مكتومة وعندما تشاء تبرزها هذا لا يبرر أن تقول هذه الصورة جائزة وهذه يجوز تصويرها. والآن
وصلت الشيخ
لا أسمح لي أكمل الحديث مع الدكتور هنا. كيف؟ يعني ما بدي ارمي يعني بعد الزوال مباشرة
في مستشفى.
اي نعم. مشان ايش؟ مشان نخلص من الزحمة التي اكلناها. اريد ان اقول بارك الله فيك الانسان يجب ان لا يقف عند الشكليات لان الشرع عذبنا وعذبنا ونهانا ان نقف عند الشكليات. الان نحن ناخذ الخطوه الاولى هذا الذي صور صوره تبليه هذا أصاب أم أخطأ؟
صورة إيش الشيخ؟
صورة ابنه ابنه
صورة ابنه ثابتة يعني ثابتة فوتوغرافية
لسه صورة ابنه خطوة خطوة. هذا الذي صور صورة ابنه من حيث أنه صور صورة ابنه ليس ليسجل في الهوية وما شابه ذلك وإنما هكذا هوى تذكار ما شابه ذلك. أصاب أم أخطأ؟
أخطأ أو ليس من لأنه ما في فائدة
كمان. أنا ما أسألك عن العلة.
لا أخطأ
خير الكلام ما قال وذل أخطأ خبأها في الصندوق.
نعم.
أصاب أم أخطأ؟
لا أخطأ من الأول.
إذا ينسحب هذا الخطأ.
نعم.
طيب الحكم كذلك في التلفاز بارك الله فيك. تقولك استرواحك إلى كونه هذه الصورة صارت ملقاة في الشريط او ما شابه ذلك هذا لا يجعل اول التصوير هو مباح. لا الاصل انه داخل في التحريم وما بني على حرام فهو حرام. هذا اولا صورة الولد خباها لكن هو مستعد كل ساعة انه ياخذها ويتمر فيها ويذكر خاصة اذا كان ايش قد اخذ الله امانته الى اخره كمان هيك بتملى فيها وذكريات الآخرين ثم ايش بلقيها في الصندوق. هذه وسائل لصرف المسلمين عن طاعة الرسول عليه السلام في تحريمه للتصوير بعامة. فإذا كون الصورة كانت معلنة بالأول وصارت مخبأة في الآخر ومعناها أن الأول صار مباحا لا كان محرما ولا يزال محرما. هذا يقال في كل صورة ما دام لم تنمحي. والصور هذه الفيديوية إذا صح التعبير هي شر من الصورة الفوتوغرافية لأن المضاهاة فيها أكثر بكثير من المضاهاة في الصور الفوتوغرافية الجامدة لأنه أنت بتشوف إنسان بيتحرك بيأكل بيشرب إلى آخره. ثم انت اخذت في بحثك السابق نقطة واحدة وهي انه ما فيها تعظيم. العلماء لما يحرمون التصوير يثبتون ان علة التصوير علتان اولاهما منصوص عليها في الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام يضاهون بخلق الله، والعلة الاخرى انها كانت سببا يوما ما لعبادة الاصنام من دون الله تبارك وتعالى. فكون انسان صور صورة وتستبعد ان يكون فيها تعظيم هذا لا يلتقي مع حكم الشرع بتحريم الصور من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فاذا حرم التصوير بعامة ثم وجدنا صورة لا يخطر في البال انها تعظم من دون الله هذا لا يعني ان هذه مباحة، لان الشارع يحرم الشيء لا لذاته وانما يحرمه لانه قد يؤدي الى غيره من المحرمات. لا بارك الله فيك يا دكتور، يجب يعني ان ننظر الموضوع من كل جوانبه، ما ننظر لها الصورة بذاتها فيها تعظيم ولا ما فيها تعظيم. الصورة التي علقتها السيدة عائشة وكانت مطرزة في قرامها او في مرفقها وسادتها، هل تظن ان السيدة عائشة كانت تعظم هذه الصورة؟ طبعا لا، لكن قال عليه السلام ان هؤلاء المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم اهل ما خلق، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب. هذه العمومات هذه يجب ان لا نلغيها ولا ان نعطلها، لان وجدنا هناك مستثنيات ساعدتنا الشريعة على استثنائها فوقفنا عندها واحتفظنا بالاصل وهو ان التصوير كله حرام. لا فرق بين صورة يدوية او صورة فوتوغرافية شمسية أو صور الفيديو كما تقولون اليوم في هذا الزمان. تفضل
فضيلة الشيخ. يعني بالنسبة لمن يقول أن الصور صورة الفوتوغرافية أو الصورة الفيديو أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
أنا مالي شبهة الناس،
فهي تقاس على ما كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا تقاس، وأتم كلامه،
هذا ما يقولونه.
نعم.
وهنالك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صورتان، صورة المرآة أو الماء وما شكلها، وصورة الصور التي بالرسم والنحت هذه الصور. فمن الناس من قاسها على صورة المرآة على أنها هي نفس الخلق الذي خلقه الله ينطبع على المرآة أو على هذا الصفحة المصقول وليس فيها هذه المضاهاة، هي أميل إلى أن تقاس على صورة المرآة لأنه ليس فيها إظهار لإبداع الإنسان أو إلى جهد الإنسان ومدية الإنسان، لأن هذا الحديث كما تفضلتم الذي يعني ذهب يخلق كخلقه، نعم الذين يظهرون خلق الله، فهذه الصورة أشبه قالوا بالمرآة صورة المرآة لأن ليس فيها جهد للإنسان يظهر براعة الإنسان التي فيها التشبه بالله سبحانه وتعالى. هناك من قاس على أنها صورة أشبه بالصورة التي النحت والرسم وهكذا. نعم
خلاص.
نعم
أولا بارك الله فيك، المسألة ليس فيها قياس لا سلب ولا إيجاب، والدليل على ذلك هذا الذي يصور بالجهاز وهو في الآلة الفوتوغرافية هذه، ما اسمه في اللغة وأثر هذا الجهاز ما اسمها في اللغة؟ إذن هو مصور وتلك صورة. حسن، فالآن إذا أخذنا قوله عليه السلام كل مصور في النار، تعرب نفهم كلام الرسول عليه السلام، يدخل فيه هذا المصور الذي نحن نختلف فيه الآن أم لا؟
على اللفظ العام
ولا كل مصور في النار؟ نعم
سمحت أخذت في هذه الجزئية، أقول كذلك صورة المرآة تسمى صورة؟
لا، يسمى مصورا
الذي صنعها يعني نحن لا يمسكها انسان الان ويجعلها.
لا انت اجبني واريها نفسك.
نعم.
الذي وقف في امام المرآة اسمه مصور.
هذا مصور كالشخص الذي وقف امام
الشخص. سامحك الله.
نعم.
سامحك الله. خير الكلام ما قال له.
نعم.
هذا الذي وقف امام المرآة اسمه مصور.
لا.
انتهى الامر. ارجوك. ارجوك. لأن استعجال الأمور يعني بيأدينا إلى حرمان الفائدة من البحث. فإذا كنت تؤمن معي تماما كما أظن أن هذا الذي وقف أمام المرآة لا يسمى مصورا لا لغة ولا عرضا، لكني أخشى أن تستعجل علي، ولو حق لأحدنا أن يستعجل الآخر لحق للشيخ، والشيخ مثلكم لكن نقول جدلا، لو جاز لأحد أن يستعجل على الآخر لحق للشيخ مثلكم لا يستعجل، لكن لا أنا أستعجل عليك ولا أنت تستعجل عليك، وإنما نتفاهم. أنا قلت آنفا إذا كنت مؤمنا معنا لأن هذا الذي يقف أمام المرآة فيرى صورته أنه ليس مصورا انتهت القضية من جانب معين، لكني أخشى ما أخشى أنك لست مؤمنا معي بهذا. فهل أنت مؤمن معي في هذا حتى نمضي؟
بارك الله فيك. أقول
أسألك الله يهديك.
أسألك لا أفصل يعني
كيف؟
أقول لا
تفضل فصل ما شئت.
هذا الذي أريد يعني أكثر المقاطعة يعني
مقاطعة
بارك الله.
لا مش مقاطعة
لا قبل قليل
يعني. إنما أنا إذا سألتك أرجو أن يكون جوابك واضحا
بارك الله فيك.
لأنه في الأول قلت لا
هذا الذي أريد أفصل.
هذا ليس مصورا.
نعم.
والآن تقول ماذا؟
نعم أقول لا بتفصيل.
تفضل.
أقول يعني الذي صورة المرآة تسمى صورة، وصورة الفيديو تسمى صورة، والذي يقوم بالتصوير يسمى في الفيديو يسمى مصور، هذا حق.
والذي يقوم بالتصوير
الذي يقوم بالتصوير في الفيديو يسمى مصور كذلك، ولكن بالنسبة للمرآة هنالك صورة المرآة هذه تسمى صورة، أما الذي وقف أمامها هو يسمى مصور، كالشخص الذي وقف أمام المرآة يسمى مصور، هنا المصور غير موجود، هذا الذي أريد أن أقوله يعني قبل قليل.
الله يبارك فيك.
هذا الذي أريد.
سعيد، سامحك الله يا أستاذ، لقد زعلت بنا من حيث بدأنا، ثم خرجت بنا إلى ما لم ننتهي إليه، كان بحثنا في الآلة الشمسية هذه المصورة، فرجعت بنا إلى الفيزياء. ثم حسب ما سألتك وأجبت أولا، هل هذا الإنسان الذي وقف أمام المرآة مصور؟ أجبتني أولا لا ليس مصورا، ثم عدت فقلت أنا أقول لا لكن بتفصيل، لما فصلت ربطت الصورة بالفيديو وما ربطت بآلة الشمسية هذه الآلة المصورة هذه شو بسموها؟
كاميرا.
لذلك خلينا الآن عند الكاميرا، اتفقنا أن هذا الإنسان الذي يقف أمام المرآة ليس مصورا، ولا أذهب عنك بعيدا فأقول أن هذه الصورة التي في المرآة هي صورة فلا أناقشك في هذا، ولذلك لا نتجادل في أمر متفق عليه لأنه متفقين والحمد لله، لكننا نتناقش في أمر قد نكون مختلفين فيه، والآن بدا لنا أننا والحمد لله متفقون على أن هذا الذي يقف أمام المرآة ويرى صورته فيها هو ليس مصورا، وأن هذا الذي يصور الناس بالكاميرا هذا اسم مصور زائد، وأن أثر تصويره هو اسم صورة. جميل. الآن ندع المصور الذي اتفقنا على أنه ليس بمصور وهو الذي يقف أمام المرآة، الآن نتكلم عن هذا من حيث الأسلوب العربي، اتفقنا أنه مصور، وينبغي أن نتفق على أنه داخل في عموم قوله عليه السلام كل مصور في النار، لأنه نص عام لا يجوز الخروج منه.
اتفقنا على ان الواحد امام المرآة هو مصور.
لا يعني هذا اتفقنا على انه ليس بمصور، اما الصورة هي صورة. فندع ذيك الناحية لنقول الان الذي يصور بالكاميرا هو مصور لا شك، وانه داخل في عموم قوله عليه السلام كل مصور في النار، كذلك داخل في عموم قوله عليه السلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافع. إلى هنا الكلام من حيث الأسلوب العربي ماشي سالك. الآن ما الذي أخرج هذه الصورة من هذه العمومات؟ ما الذي أخرجها؟ لا شيء. أنا أقول الذي أخرجها شيئان اثنان. أولا حقيقة واقعة وهي ابتداء الناس بهذا التصوير بالكاميرا، حتى أصبحت الكاميرا وسيلة لهو، أطفال صغار يعلقون على منكبهم ويصورون ما شاءوا مما حل وما حرم. الناس اليوم ممن يعني ينتمون إلى العلم غلب عليهم حب التيسير فيما لا تيسير فيه شرعا ولو في على حساب النصوص الشرعية، ولذلك هم يحاولون أن يمرروا هذه المخالفة المنتشرة اليوم بشتى التأويلات. إذن أنا أعتقد ما الذي حمل الناس أن يخرجوا الصور والمصورين بالكاميرا عن التحريم هو أنها بلاء عام. الشيء الثاني وهذا قرأناه من زمن الخيط مفتي مصر ثم سرت عدواه إلى كثير من علماء المسلمين الأفاضل، قالوا هذا لا يفعل شيئا سوى أنه يضغط على الزر. أما هذه مكابرة عجيبة عندي، لا ينظرون إلى الأشخاص وإلى جهود الأشخاص على مر السنين التي تضافرت وتعاونت حتى وصل الأمر إلى إيش؟ ضغط الزر، وإذا هي بالصورة ظاهرة جلية وأوضح من الصورة اليدوية. ثم ترى هل تظهر الصورة كما يريد هذا المصور دون أن يصوب الكاميرا إلى الهدف الذي يراد تصويره؟ طبعا جواب لا. لماذا يتغافل هؤلاء الناس ويقول ما فعل شيئا سوى أنه ضغط على الزر؟ يا أخي هو تعاون مع المصورين دون الكفار اللي من مئات السنين أول ما ابتكروا هذا الجهاد كانت تطلع الصورة مش واضحة، كان بدها تحميض ومدري إيش، وبصوروك اليوم بقول لك بعد يوم يومين الى اخره، والى الان كبسه زر تطلع الصوره مباشره. هذا التعاون هذا كله تجاهلوه تماما وقالوا هذا المصور ما صنع شيئا سوى ضغط على الزر. واولئك الذين صوروا هذه الاله اوجدوها بعد ان كانت عدما، هؤلاء لا يحسب لهم حساب. واخيرا عمل هذا الرجل خلي الكاميرا هون صور الإنسان وكليش بالزر ما بيطلع صورته. إذن هو الذي يصور، ولذلك كان من العرف العام الذي لا يستطيع أن ينكره إنسان أن هذا الذي يصور بالكاميرا اسم مصور، لأنه صدر منه فعل. كل ما في الأمر من الفرق بين هذا المصور والمصور القديم أنه كان يأخذ القلم أو الريشة ويضع المصور أمامه ويدقق النظر فيه ويتعب بصره حتى تخرج إيش الصورة أقرب ما تكون مطابقة لواقع هذا المصور. وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى، لما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم والحساب له هواية في التصوير.
سوريا
من أنا؟ نعم.
الجزائرية في سوريا كانت؟
أيوة.
كويس بس عادي
معك. في سوريا. لا مش في ألبانيا. لأني أنا خرجت من ألبانيا وعمري 29 لا أعرف شيئا. المهم لما جينا سوريا دخلنا المدرسة الابتدائية كان أستاذ الرسم والحساب له هواية في الرسم. حينما يخرج الطلاب في الفسحة يجلس هو أمام اللوح بيسموه في بعض البلاد صبورة ويأخذ الطبشورة الحوار هذا يشوف ولد يعجبه خلقه وسمته يناديله تعال يا ولد هل قدامه يأخذ الطبشورة بلحظات وإذ الصورة إيش هو الولد تنظر الولد وظاهر هو الولد هذه براعة ليست كبراعة إنسان آخر ليس عنده هذه الهواية وليس عنده هذا الإتقان ترى أيختلف هذان الاثنان من المصورين تصويرا يدويا يخرجان عن التحريم لأن أحدهما صور بسرعة والآخر صور ببطء ما أظن أيضا هذه نقطة فيها خلاف أبدا واحدا هنا نقف قليلا حول المضاهاة التي ينفيها هؤلاء الذين يقولون بأن التصوير بالكاميرا ليس فيها مضاهاة أين المضاهاة في هذا الإنسان الذي وصفته لكم أخذ الطبشورة هيك وبيض اللوح وإذا الولد هو في اللوح أين المضاهاة في هذا بمعنى آخر هل هذه المضاهاة باطنية أم ظاهرية ظاهرية نبع هذه الصورة ونأخذ النحات الذي ينحت الصنم والتمثال ويستمر فيه ليالي وأياما طوالا يخرج الصنم كما يشتهي تماما وما أدري إذا كان بعض الحاضرين يذكر ذلك النحات الطلياني الإيطالي الذي نحت صنما فلما أعجبه نحته وأنه لا يحتاج إلى إلا أن تنفخ الروح فيه وأن يتكلم فقال له ماذا قال له تكلم ما تكلم فما فعل به حطمه هذا مثال تمثال ما هو المضاهاة لله عز وجل في هذا التمثال الذي ظل في نحته حتى أعجبه نحته أياما ولياليا المضاهاة في الشكل أما في دماغ في أمعاء في قلب لا في شيء في الداخل أبدا إذا المضاهاة شكلية ظاهرة فهي معروفة سواء كانت تصويرا تطريزا تصوير على الورق تطريزا على الثوب أو نحتا للحجر أو ما شابه ذلك كل هذه مضاهاة ظاهرية وليست حقيقية لذلك يصفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء قرأت لهم مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بنور الإسلام وكان يكتب فيها الشيخ الدجوي وأمثاله كتب أحدهم مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام نحت الأصنام ليس فقط إباحة التصوير على الورق لا هو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة أنه اختلف العلماء في الصور المحرمة هل هي محرمة كلها أم المجسمة التي لها ظل فذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب وإنما يقتصرون في التعليم على التماثيل والأصنام فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف قال بعد أن تبنى هذا القول ولم يعرج إلى أحاديث حتك القرام السيدة عائشة ونحو ذلك قصة جبريل وامتناعه من دخول على ميت نعم، وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة، وهي لم تكن تمثالا صنما وإنما كانت على الثوب. كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لذلك يوصفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء قرأت لهم مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بنور الإسلام، وكان يكتب فيها الشيخ الدجوي وأمثاله. كتب أحدهم مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام، نحت الأصنام، ليس فقط إباحة التصوير على الورق، لا، هو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة، إنه اختلف العلماء في الصور المحرمة، هل هي محرمة كلها أم المجسمة التي لها ظل. ذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب، وإنما يقتصرون في التحريم على التماثيل والأصنام. فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف؟ قال بعد أن تبنى هذا القول ولم يعرج إلى أحاديث هتك القرام السيدة عائشة ونحو ذلك، قصة جبريل وامتناعه من دخول على بيت نعم، وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة وهي لم تكن تمثالا صنما وإنما كانت على الثوب، كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يفسح المجال للفنانين المساكين هل يعيشين في عقدة التحريم. أكثر ما بيقولوا الأصنام حرام قولا واحدا، أما الصور هذه فيها خلاف، إذا هذه مسألة مدام فيها خلاف تركناها. لكن ما الحيلة في الخلاص من القول بتحريم التماثيل؟ قال هذا المفتي بأن الفنان هكذا يقول يجوز له أن يصنع التمثال كما يشتهي تماما، ثم يحفر حفرة في أم رأسه حتى تصل إلى مكان دماغه، وليس هناك شيء من ذلك إطلاقا، إنما هو حجر أصم. وبذلك لا يكون هناك في مضاهاة، لأن هذا خلق لا يعيش بهذه الصورة، لكن بلا شك هو يشعر ككل إنسان أن هذا التمثال سقط من عين الفنانين لأنه صار إيش له عيب. قال والمخرج سهل، يجي يأخذ باروكة ويكسيها على الأهل وأهلهم، وما شاء الله الإيش الصنم في أجمل ما يكون. هذا كله دليل على صدق الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، منها لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا أمن؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن الناس؟ مبارك يا أبو ليلى، ما شاء الله، هذا ثوب جديد، لبست جديدا وعشت رشيدا ومت شهيدا. الشاهد بارك الله فيه أن هذه كلها احتيال على الأحكام الشرعية، ونحن نخرج من مشكلة كل صورة كانت ذوية أو بالكاميرا أو بالفيديو أو بالنحت أو ما شابه ذلك، كلها محرم إلا ما أوجبته الضرورة أو الحاجة الملحة. وأخيرا لابد من لفظ النظر، أن كبسة الزر هذه بتذكرني أنا بزر آخر، بتذكرني أنا بزر آخر، وهو أن الأوروبيين كما تعلمون أوجدوا آلات ضخمة وأوجدوا أفرانا يصبون فيها الحديد أو النحاس أو أي شيء، ويكبسون زر من هنا ايش طلع هناك؟ صنم. هذا الصنم بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام، وهذه الصورة بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام. لكن ما الفرق يا جماعة؟ الفرق تغير مثل ما قال ذاك الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد. وتعلمون حديثين اثنين وبه أختم هذا الكلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. جملوها معروف إن شاء الله معناها ذوبوها. فلماذا استحل اليهود الشحم المذوب؟ لأنه في ظنهم أنه ما أكلوا الشحم، الله حرم عليهم الشحم. أي شحم؟ هذا يكون مجعد خاصة في أيام البرد الشديد ويبقى له شكل معين، لكن لما وضعوا في الحلل والقدور الكبيرة وأوقدوا النار من تحتها ساخت وذابت وأخذت شكلا جديدا. هل تغيير هذا الشكل أبعده من المحرم؟ الجواب لا، لا يزال الشحم شحما بكل خواصه. أيضا هذه الصورة هي صورة، والذي صنعها هو مصور، سواء على الورق بالقلم الرصاص ولا قلم الحبر ولا بالدهان وإلى آخره، أو الصورة التي طرزها أو نحتها على الصخر أو الحديد إلى آخره، كل هذه الأشياء داخلة في اسم الصور. وأخيرا بما يرى لكم أن هذه شكليات يتبرأ منها الإسلام دليل هذا الحديث والحديث الثاني، لكن هذا أخبئه بعد أن أضرب لكم مثلا. خطر لي مرة في سفر لي وأنا عائد من حلب إلى دمشق بعد أن خرجت للدعوة، ركب معي شاب وأثار معي موضوع الصور الفوتوغرافية هذه، وتباحثت معه طريق حلب دمشق 4 ساعات. قلت له أخيرا زعموا، وأنا أعني ما أقول لأنه قصة خيالية تفتقت من عقلي، قلت زعموا أن شيخا فاضلا جليلا زار تلميذا له مجتهدا في بيته، فلما جلس في صدر المكان رفع بصره فرأى صورة نفسه معلقة على الجدار، فناداه قال له: يا أبا فلان، أنت تلميذ صالح وقيم ما شاء الله، وأنت سمعت في دروسي أن التحريم الصور محرمة، وأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، فما بالك وضعت صورتي علقته بالمكان؟ قال له: يا فضل الشيخ، ومشان ذكراك ومتأسى بخلقك وإلى آخره. قال: لا، ما يجوز هذا. فسارع التلميذ البار الطايع وأنزل الصورة، وعلى التعبير السوري راحت أيام وجاءت أيام وصارت القصة نسيا منسيا، وعاد الشيخ وزار التلميذ مرة أخرى ويجلس نفس المجلس، وإذا بي يرى الصورة أيضا في مكانها. قال له: ما لك يا فلان؟ أعني بك أنك استجبت لدعوتي وأنك أنزلت صورتي، فكيف أرجعت بها؟ قال: بارك الله فيك، نحن فهمنا منك تفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية، تلك كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية. إيش رأيكم في هذه الظاهرية؟ أليست الفتنة تحصل بهذه ولا بتلك؟ الله المستعان. أما الحديث الثاني وهو الأخير، قوله عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له، مع أنه كما يقول بعض المذاهب إلا اليوم أن هذا نكاح صحيح. لماذا؟ لأنه توفرت فيه شروط النكاح: إذن الولي ورضا الزوج وشهود العدول إلى آخره، ولكن كان المقصود من ذلك هو تحليل ما حرم الله. إذن فالاحتيال على ما حرم الله بأي وسيلة كان فهو حرام. اذكروا بقى مع الكاميرا حيلة اليهود في إذابة الشحوم وتفضلهم. وتفضل إذا كان عندك الكلام.
والله نحن استفدنا كثير يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
عايزين نخرج بفائدة جمعناها الآن، وهي ما دام التصوير للضرورة قبيح للبطاقة والجنسية والكاميرا، كذلك في فوائد من التلفزيون، فوائد دينية على أقل دفع شبه أو إزالة أشياء يعني حرام بدفعها أو ردها أو نقدها بالدليل من السنة. معنى ذلك يعني التصوير لضرورات لا غبار عليه مع الاعتقاد بحرمته.
هذا يعني تكرار لما اتفقنا عليه سابقا.
نعم.
ولكن أريد أن ألح حول نقطة أخرى لابد من ملاحظتنا إياها.
نعم.
وبدءا بالجوازات أو الهويات الشخصية.
نعم.
أنا أعتقد أنه إذا كان يمكن الاستغناء في الدولة الإسلامية المنشودة عن الصور الفوتوغرافية للهويات الشخصية أو الجوازات الرسمية، فنحن يجب أن نستغني عنها. أما إذا كان لا يوجد شيء بديلها فحينئذ نقول الضرورات بها المحضرة.
خلاص الحمد لله.
وجزاك الله خير.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
نحن سعداء جدا.
أسعدك الله.
الله يجمعنا وإياك.
وبارك الله فيك وفي عمرك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
أولادنا هنا مصرين على أنك تزورنا في السودان.
والله أنا أتمنى أن يتاح لي ذلك، لكن يحتاج الأمر إلى شيء من جلسة خاصة.
نعم.
لأولا تتعرفوا على ظروفي.
نعم.
وثانيا أتعرف على الأجواء التي عندكم
إن شاء الله،
لننظر الجو الذي يساعدني على أن أستفيد من وجود بين ظهرانيكم أكثر وأكثر.
بارك الله.
ولعل هذا نتمكن إن شاء الله.
إن شاء الله.
أي هذه الجلسة.
نعم.
تكون إن شاء الله.
بس تلميذك الشرع الخشان عاش معنا. عاش معنا. وعار عز وجل نجهر عابر يا أخي. أما دجل سمعنا. سمعنا. وعرف أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك. والجو دعم طيب إن شاء الله يلائم معك.
هذا صحيح، لكني أعرف وهذا المثال أخشى أن يزيدني صرفا عنكم.
لا لا إن شاء الله.
أنا متعلق بكم لأنه هرب من عندكم من جوكم.
هرب من نحن
وهو شاب. ماذا نقول عن الشيخ؟
لا، ما يستطيع أن يقول هربت من شيء في الدين. لا ما يقدر يقول، لأنه هو يتجاوب الناس.
هو هرب من الجو الذي لا تملكونه.
نعم.
فيرغب في الجو الذي تملكونه.
جزاك الله كل خير.
على كل حال نرجو ان شاء الله نتفاجئ.
ان شاء الله. شكر الله لك. السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انسان حج قارنا وساق الهدي.
نعم.
شو بتقول يا حج سيدي؟
والله على كلام عامة العلماء حج مصطح.
وأنت؟
والله أنا في نفس بهذا.
طيب
أنا أقصد يا شيخ، أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس أن يترفهوا وأن يتحللوا أولا، ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها فرس صدقت صدقت، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في هذا قصدي يا شيخ.
الله أكبر.
الله يبارك.
ليس هذا هو طريقة أهل الرأي؟
لا. نعم نعم قصد رد الأدلة في الأدلة.
أبدا
ما أسد بها، ما أسد بها الشيخ. أنا أستأنس به، لكن أسد بقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ماشي قدم الأخ إلا فعل قلوب حلو ولا حرج.
يا أخي أجبتك، هل يجوز أن يرمي قبل الوقت؟ قل لا،
لا يجوز. والله ما
إذا نطبق افعل ولا حرج،
هذا ما
يعني هذه صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا. يا أخي أنت قلت لك رفع الحرج، فاهم أنا عليك رفع الحرج مش على كيفنا.
لا ما أتكلم في الرمي بعد الزوال.
أنا هيك ما أتكلم في الرمي، بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله. نعم. أقرب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله، يعني وتلك الأمثال نضربها للناس علهم.
طيب
الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة، طيب ماذا يفعل؟ هل يحل له النساء؟
ما يحل له.
طيب ادفع الحرج عنه.
اي بس التحلل الاول ثبت فيه حديث النص مستقل اذا رميتم الجمره.
التحلل الاول مو خلاف هنا. التحلل الاول تحلل الاصغر. الان اقول لك انه اخر الطواف هل تحل له؟
لكن هل يقع في حرج لو ما وافع النساء؟
ولا كيف ما يقع في حرج؟ رب رجل شهواني شبق.
عاد انا الاحكام والله عنك يعني، لكن اتصور الشيخ الان سيبقى على احرامه ويعود ولا يمس طيب ولا
وش فيه يا اخي؟ يعني مس الطيب الان اخطر ولا مس النساء؟
لا انا اقصد انه انا كما ترى من قبل، لكن اقصد بس اريد بس انا
انت سلم نفسك للنص ولا تعالج النص بالرأي.
لا لا ما قصدنا، انا اقصد انك ذكرت في
مسألة اتكلم عن قصدك بارك الله فيك. اتكلم عن لفظك
صح. انت قصدي ذكرت في مسألتك الاولى باهل العلم والمفتين ان يصحوا ويسر الناس، والان تقول انت يسر على قدر الدليل، هذا قصدك على قدر ما توصل. انا اقول بس انا كنت اقول يعني أليس تلك الحديث يعني التي فيها لا مع قوتها وصراحتها وقدرتها لا ترد؟ أقول رسول ذلك اليوم مع شيء قدم لك على ولا حرج
يا أخي. أنا أرضى عليك، هذه واردة في أماكن معينة
صح.
هل تتعداها إلى غيرها؟ تقول لا.
طيب لو أن سأل ما عدا
هل تتعداها إلى غيرها؟ تقول لا.
ما إيه ما أقول لا، مثلا رامي بعد الزوال قبل الزوال يوم
ما تجيبني.
لا نعم
تتعداها إلى غيرها؟ قل لا. قل نعم.
لا ما تعدى لغيرها.
طيب لا أنت تعدى.
لا لا فيها في مثل هالمثلة فقط.
هو يكفيك هذا.
مثل رمي قبل الزوال يا شيخ. ما أشعر فيه حرج مثلا. ممكن يرمون بالليل رميت ما لمسيت قد يفعلوا على حرج. يمكن رمي يمتد إلى الليل.
أنا ما أحكي معك في الرمي الآن.
لا لا شيخ.
أنا أوسع منك في الرمي.
نعم والله.
لكن ما كل قضية أن يعود إلى إحرامي كما كان من قبل. هذا ما في عندنا رخصة في ذلك، عندنا أمر نبوي، فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره، وإما أن يكون غير صحيح فمستريح منه.
فإن لم يفعل شيخ المحرم في الحاجة.
فإن لم يفعل كأي شيء وهو محرم.
إن يستغفر الله ولا عليه شيء.
كأي شيء فهو آثم. أي شيء. مسألة محلولة. لكن أنت وأنا مستويان هنا، يعني الذي يكفر تارك الصلاة
لا يفرق،
لا يفرق، وأنا الذي أحكم بأنه مسلم
لا تفرق،
ليس بكافر لا أفرق. فلماذا استعمل لغة العواطف أنه ولو ما صلى في عمري ولا مرة؟ هذه لغة العواطف.
قد الذي لا يصلي في عمري قط ربما يعني الظاهر عن حاله أنه من يكذب شريعة الله.
هذا أمره إلى الله، لكن انظر الآن كيف العمل يختلف. هذا الذي لم يصلي في عمره فقط أو ضيع صلاة في عمره فقط
مرة واحدة
ماشي هذا أو ذاك، إذا عرض على النطأ النطأ ضرب الرأس وقيل له إما أن تصلي وإما القتل، فآثر القتل على الصلاة يموت مرتدا لأنه قام الدليل المادي. أما بينه وبين رب ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره، فهذا بماذا نخرج عن الملة؟ والفرض أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يلقنونكم بأن تارك الصلاة كافر وبقيد كسلا مش جحدا. جحدا ما في خلاف. كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار؟ يقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوهم فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا، قال فانظروا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار هؤلاء يكونوا مصلين؟
دخلوا النار لأجل صواب آخر.
ما انتبهت. الوجبة الأولى قالوا كانوا يصلون وإلى آخر آخر يوم من النار.
أصبر قسيم للأول.
وجه أخرى.
قسيم للأول.
صاروا هذه جماعة أخرى. ليسوا
يصلون في بيوتهم. ما يصلون في الجماعات. القسيم الأول.
عن الموضوع.
أحسن الله عليك. وحديث بين الرجل و.
القسيم الأول يصلون معنا. الظاهر يصلون معنا في الجماعة جماعة في الصلوات في المساجد. والقسم الثاني الذين في النار بقوا.
أيوة.
لعلهم صلوا لكن في البيوت.
لعله.
يعني هذا احتمال وارد.
هذا ليس واردا. اسمع تسمية الحديث. أخرج من كان في قلبي وزن دينار من دينار. فيخرجون خلقا
كثيرا. نعم.
أحسن الله عليك.
فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار، من أذنت لنا؟ قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. ثم يقول الله شفعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقي شفاعتي، فيقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط.
خيرا قط.
خيرا قط.
لم يقل لا إله إلا الله.
إيش رأيك؟ خيرا لم يعمل خيرا قط.
لم يقل لا إله إلا الله إذن.
لا. الإيمان. الإيمان.
نعم.
لا أنت الآن تستعجل.
نعم.
إما أن ترد الحديث أو لا. تؤمن لا به. ما أظن. ما أظن. لكن تبقى إما الثانية. لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه. إذن لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله. هذا هو. انظروا أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني من الأعمال الصالحة. أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس. فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بالمناسبة. حتى ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي جمع دلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه. فهذا ماذا نفعل به؟ أما حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومن ترك الصلاة والكفر هذا جواب معروف، لأنه ليس كل من قيل كفر بمن ارتد. هذا هو. ما طالبي لك شيء انت يا شيخ، يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تقوم بالوظيفه.
لا اشتغل في الدين فنام وخلاص. الله يجزيك الخير.